الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. في آخر ما تكلمت عنه في المرة الماضية في تصوير طبيعة الصراع مع اليهود، كنت قد نقلت بعض الأقوال عن بعض المعتنين من هؤلاء الغربيين بقضية العالم الإسلامي، وذكرنا أنهم يجمعون على أن العالم الإسلامي الذي أفلت من قبضة الموت الذي أعده وشق أكفانه الاستعمار الأوروبي، أن هذا العالم يسرع الخطى نحو الشباب ليصفي حسابه مع الاستعمار الأوروبي الصهيوني، كما قال غوستاف يونغ، وهو حساب عسير رهيب. على أي حال، الكلام في هذا طويل ولا داعي لتتبع مقولات القوم، فسلوكهم اليوم في محاولة سلخ الأمة عن دينها وسلخ قضايا الأمة عن عقيدتها واضحة لا تخفى على أحد، وليست إلا انعكاسا لبروتوكولات وضعها شياطينهم، إذ جاء في البروتوكول الرابع من بروتوكولات ما يسمون بحكماء صهيون وليسوا بحكماء، يقولون أو جاء في هذا البروتوكول: يحتم علينا أو يحتم علينا أن ننزع فكرة الله. هذا هو نص البروتوكول: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقولون: وعندها يصير المجتمع منحلا ومبغضا للدين والسياسة، وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد، وسيكافح هذا المجتمع من أجل الذهب متخذا اللذات المادية التي يستطيع أن يمده بها الذهب مذهبا أصيلا، وحينئذ ستنضم إلينا الطبقات الوضيعة ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الأميين أو الأمميين، طبعا يعني كل من سوى اليهود، دون احتجاج بدافع نبيل ولا رغبة في الثورات، بل تنفيسا عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا. هذا جاء في البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون. يعني قبل أن أغادر هذا المكان أو المقام، يعني أحب أن أعرج على أن بعض المفكرين والباحثين كأمثال الأستاذ الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري قد شككوا في وجود هذه البروتوكولات أصلا، وقالوا هذه البروتوكولات من صنع الخيال وليس لها حقيقة. قد يكون هذا الكلام صحيحا بالمناسبة، لكن الحقيقة ليس هناك ما ينفي. ولماذا نستبعد وقد نشرت هذه البروتوكولات وقد لا تكون معبرة بشكل أساسي بالضرورة عن رأي كل أو كل اليهود، أو أنه خرج فعلا من مؤسسات صهيونية أصيلة أو متجذرة في تمثيلها للحركة الصهيونية؟ لكن ما الممنوع، ما المحذور من أن يكون هذا الكلام فعلا قد صدر عن بعض منظري الصهيونية الذين يريدون إفساد العالم والسيطرة عليه، ونحن نرى نتائج هذا على الأرض. إن الدعوة إلى تحييد الإسلام، بعد هذا أقول إن الدعوة إلى تحييد الإسلام عن ساحة الصراع مع اليهود هو جريمة نكراء في حق القضية والأمة وفي حق الصراع والمعركة. ثم إن هناك مسألة أخرى لا ينبغي أن نغفل عنها، وهي أن الكثيرين من أبناء الأمة الإسلامية من غير العرب هم والله أشد ولاء للمعركة المباركة وأكثر عطاء لقضية بيت المقدس من كثير من العرب، وإنما كانوا كذلك للاعتبار الإسلامي للقضية وللبعد العقيدي للمعركة. ألا يكون تحييد هؤلاء عن المعركة يجعل الصراع سياسيا مجردا أو قوميا عربيا؟ ألا يكون تحييد هؤلاء عن المعركة جريمة لا تغتفر بحق قضيتنا المباركة، خصوصا في الوقت الذي تمد دول العالم الظالم أياديها لليهود بالدعم في كل صوره؟ ولعل بعضهم يتشبث بشبهة تقريرها، أن في القدس من النصارى المسيحيين من أصحاب الدار ومن سكان القدس الأصليين من لا يسوغ إقصاؤهم خارج حدود ساحة المعركة، وقد وقع عليهم من الظلم ما يمكن أن يلحق قبحا بما وقع علينا. وأسلمة المعركة كما يظن هؤلاء يستثني هؤلاء من الخطاب وينحيهم ويظلمهم حقهم ويخسرنا عنصرا يمكن أن يكون في جانبنا. والجواب أن نقول إن عقيدية المعركة وإسلامية القدس لا تنافي الوجود المسيحي ولا الاعتراف بحق أهل القدس من النصارى فيها، بل ولا تمنع أيا كان حيثما كان أن يحضر إلى الأرض المقدسة متعبدا الله كما في شريعته التي يعتقدها. وعلى هذا عاشت القدس القرون المتطاولة في ظل حكم الإسلام، لا يمنع أحد أرادها للصلاة منها، ولم تهدم كنيسة، ولم يغلق دير، ولم يطرد راهب، ولم يؤذى. إلا أن هذا لا ينافي إسلامية القدس، كما أنه لا ينافي إسلامية غيرها، حيث عاشت الأديان السماوية في ظل دولة الإسلام، يتمتع أهلها بكل حقوقهم ويؤدون كامل واجباتهم، مثلهم في ذلك مثل أي مواطن آخر يعيش في دولة الإسلام ويحترم دستورها ونظامها. إن النظام الوحيد الذي كفل للناس كل الناس حرية العبادة عموما وحريتها في القدس خصوصا هو النظام الإسلامي. وإن الحقبة التاريخية الوحيدة التي شهدت ذلك هي الحقبة الإسلامية المتطاولة، حتى بعد أن ذاق المسلمون ويلات الحروب الصليبية ورأوا المجازر التي اقترفتها جيوش أوروبا يوم دخلت هذه البلاد في القرن الخامس الهجري، أقول حتى بعد أن رأوا ذلك لم يمنعهم هذا من استمرار التسامح الديني والحفاظ على النهج الإسلامي المعلوم تجاه أهل الكتاب حتى الأوروبيون منهم، من ترك الباب مفتوحا أمام قاصد القدس للوصول إليها وعبادة الله تعالى فيها. والتاريخ حتى الذي كتبه مؤرخوهم شاهد على ذلك أتم شهادة. لم يستطع كاتبوه على الرغم من عدم حيادية كثير منهم إلا أن يعترفوا للمسلمين بهذا الفضل وأن يسجلوا لهم هذه السابقة. بل وأبعد من ذلك، يمكن أن نقول إن المسيحيين النصارى من أبناء القدس هم شركاء للمسلمين في المدينة، وسلموها يوم سلموها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على شروط معروفة تاريخيا باسم العهدة العمرية، ضمن لهم فيها رضي الله تعالى عنه الأمانة والحفاظ على كنائسهم وأن لا يساكنهم فيها أحد من اليهود. وهذا النص كان شرطا لنصارى القدس ألا يساكنهم فيها أحد من اليهود. وعلى ذلك فنحن مسؤولون أمامهم عن الوفاء بهذه الشروط وتنفيذها على الوجه الأتم الأكمل، وهم في مقابل ذلك مسؤولون كمال المسؤولية عن الوفاء أمام المسلمين بعهود الانتماء للحضارة وللأمة التي عاشوا فيها قرونا متطاولة، آمنين ينعمون بالحرية والعدل والمساواة. وبعد، فإسلامية المعركة وهويتها العقدية أساس مهم جدا من أسس المعركة القادمة مع اليهود، وهي نقطة قوة تستخرج بها الطاقات وتتجمع لأجلها القلوب ويلتئم بها جسم الأمة الكبير ويحيا، وتكون القدس معراج هذه الأمة إلى فضاءات العز والمجد والريادة، كما كانت معراج نبيها صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وتأم بها الأمة الأمم والشعوب، كما كانت بها إمامة نبيها عليه الصلاة والسلام بالأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. وأكتفي بهذا القدر من الكلام في هذا السياق، آملا أن أطلعكم على جديد إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والله يتولانا ويتولاكم وهو يتولى الصالحين، والحمد لله رب العالمين.